الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الدرس الماضي عن ملخص لما مر في سابقه أو في سابقيه، و ثم دخلنا بالتفصيل في باب الإعراب والباب لمعرفة علامات الإعراب، وأخذنا ربعه الأول، وقلنا في الإعراب بشكل سريع موجز على شكل تلخيص لما سبق إن الإعراب قسيم للبناء، وإن البناء والإعراب يدخلان الأسماء والأفعال، أما الفروق فإنها مبنية ولا حظ لشيء منها بالإعراب. وعرفنا الإعراب بأنه في اللغة الإبانة والإصلاح، وهذا أحد معانيه، وأنه في الاصطلاح هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأن البناء ما دام قسيما له فإنه يكاد يكون مضادا أو معاكسا له، فالإعراب تغيير والبناء لزوم وثبوت. البناء هو لزوم أواخر الكلمة صورة واحدة وعدم تغيرها بتغير العوامل الداخلة عليها. وبينا أيضا أن التغير الذي يعتد به ويسمى إعرابا هو التغير الذي يكون بسبب العوامل، وليس التغير الذي يكون بسبب لغات العرب، فإن للعرب لغات في بعض الكلمات، بعضهم يبنيها ينطقها بالضم وبعضهم بالفتح وبعضهم بالكسر، فهذا التغيير الذي المبني على لغات العرب لا يعد إعرابا، وإنما الإعراب هو التغيير الذي يحصل بسبب تغير العوامل المتقدمة. وقلنا إن للإعراب أقساما، أو إن شئت سمها ألفاظا، أو إن شئت سمها مصطلحات أربعة، وأن البناء أيضا له مصطلحات أربعة تقابل هذه المصطلحات، وأن البناء له مصطلحات أربعة تقابل مصطلحات الإعراب. فألقاب الإعراب أو أقسامه أو مصطلحاته هي الرفع والنصب والخفض والجزم، وألقاب البناء التي تقابلها هي الضم في مقابلة الرفع، والفتح في مقابلة النصب، والحصر في مقابلة الجر أو الخفض، والجزم والسكون أو التسكين في مقابلة الجزم. وأن ألقاب الإعراب هذه الأربعة منها ما هو خاص بالأسماء وهو الجر، ومنها ما هو خاص بالأفعال وهو الجزم، ومنها ما هو مشترك بينهما وهو الرفع والنصب. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى باب معرفة علامات الإعراب، وبدأ المؤلف رحمه الله بالرفع، وقال إن الرفع له أربع علامات، واحدة منها أصلية وهي الضمة، وثلاث علامات منها فرعية وهي الواو والألف والنون. ثم تحدثنا عن المواضع التي تأتي فيها الضمة، والمواضع التي تأتي فيها الواو، والمواضع التي يكون الرفع فيها بالألف، والمواضع التي يكون الرفع فيها بالنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، أولها الاسم المفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس بمثنى ولا جمع، وقلنا إن المفرد في اللغة العربية يقابله أشياء، فيطلق المفرد ويقابله المثنى والجمع، ويطلق المفرد ويقابله المضاف، ويطلق المفرد ويقابله المركب، ويطلق المفرد ويقابله الجملة أو شبه الجملة. ولذلك ينبغي لك عند إطلاقك لكلمة المفرد أن تبين ما الذي يقابله لكي تكون بعيدا عن اللفظ. فالمواضع الأربعة التي تدخلها العلامة الأصلية وهي الضمة: الأول الاسم المفرد، والثاني جمع التكسير وهو الجمع الذي تتغير فيه صورة المفرد أي تتكسر. جمع التكسير طبعا تعريفه تعريف غيره من الجموع، هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت فيه صورة المفرد أو تكسرت، ومن هنا سمي جمع التكسير. ومن هنا سمي جمع المؤنث السالم والمذكر السالم، وصف بالسلامة لأن صورة المفرد فيهما في الغالب تسلم ولا تتغير. فعند جمعك لمحمد تقول محمدون لا يتغير المفرد، وعند جمعك لهند تقول هندات لا يتغير المفرد، ولكن عند جمعك لقلم تقول أقلام يتغير المفرد، وعند جمعك لكتاب تقول كتب يتغير المفرد. فالغالب في جمع التكسير أن تتغير فيه صورة المفرد أي تتكسر، والغالب في جمع السلامة بنوعين المثنى والمذكر أن تصح فيه صورة المفرد وتسلم، ولذلك فهو يسمى في بعض الكتب جمع التصحيح ويراد به جمع المذكر المؤنث السالم، ويسمى في بعض الكتب بجمع المذكر المؤنث السالم. فوصف الصحة ووصف السلامة له إنما جاء لأن مفرده لا تتغير صورته في الغالب، أيضا قد تتغير أحيانا وذلك فيما مثلا فيما هو مختوم بتاء التأنيث فإنها تحذف منه تاء التأنيث عند جمعه جمع مؤنث سالم، فتقول في هند هندات لا يتغير، لكنك تقول في فاطمة فاطمة بحذف تاء التأنيث التي في المفرد، لكن هذا التغيير تغير لا يؤثر ولا يضر. والجمع الشيء الثالث مما يرفع بالضمة جمع المؤنث السالم، وقلت لكم إن تسميته بجمع المؤنث السالم هي تسمية صحيحة لكنها تسمية فيها تجول، لأنها لا تنطبق على كل أفراده انطباقا كاملا، وأن التسمية الحقيقية الشاملة الجامعة المانعة التي تنطبق على كل أفراده هي أن يسميه بالجمع المحذوم بألف وتاء زائدتين، لأن أحكامه تسري على كل جمع محسون بألف وتاء زائدتين ولو لم يكن مؤنثا كما في جمع ترابط وإصطبل وموضوع ومحمول وموزون وغير ذلك من هذه الألفاظ التي مع أنها مذكرة إلا أنها تجمع بألف وتاء أو تجمع ما يسمى بجمع المؤنث السالم. فتسميته بجمع المؤنث السالم إنما هي تسمية من باب التغليب ومن باب التجوز، وإلا فهو يصدق على ما ليس بمؤنث. النوع الرابع مما يرفع بالضمة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ولم يسبق أيضا بشيء من النواصب والجواز. الفعل المضارع إذا سبقه ناصب أو جازم فإنه لا يرفع بالضمة بالطبع، وإذا اتصل بآخره شيء فإنه أيضا لا يرفع بالضمة. والمراد بالأشياء التي تتصل أو الأشياء التي تتصل بآخره تشمل نون التوكيد وهو معها مبني بنوعيها الثقيلة والخفيفة، ونون النسوة أيضا وهو معها مبني، وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة وهو مع هذه الثلاث مرفوع بثبوت النون. فإذا الفعل المضارع يرفع بالضمة حينما لا يسبق بشيء من النواصب والجوازم ولا يتلى بشيء من النونات التوكيد أو النسوة ولا ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذه هي العلامة الأصلية الأولى أو العلامة الأصلية للرفع وهي الضمة. العلامة الثانية هي علامة فرعية وهي الواو. الواو تكون علامة للرفع في موضعين فقط، لا يمكن أن تجد شيئا مرفوعا بالواو خارج هذين الموضعين، الأول جمع المذكر السالم والثاني الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم تعرفون أنه يرفع بالواو مثل جاء المسلمون وينصب الجر بالياء رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين، وجمع المذكر السالم هو كل جمع ختم بواو ونون أو ياء ونون أو كل كلمة دلت على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. طبعا في جمع التكسير قلنا أكثر من اثنين أو اثنتين لأنه يشمل المذكر المؤنث، أما في جمع المذكر السالم فإنه ما دل على أكثر من اثنين فقط بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. النوع الثاني مما يرفع بالواو هو الأسماء الخمسة وتسمى كما قلت لكم بالأسماء الستة، يعني من سماها بالأسماء الخمسة فإنه أسقط الاسم السادس وهو كلمة أنو لأنه لم يبلغه ذلك ولم يصل إليه، ومن سماها بالأسماء الستة فإنه أضاف هذا الاسم لأنه بلغه أن بعض العرب يتكلمون به ويعرفونه إعراب هذه الأسماء الخمسة، وهو الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء. طبعا هذه الأسماء الخمسة أو الستة هناك تفصيل حولها يذكر في بابها وهو يتعلق بإعرابها هذا الإعراب. هي لا ترفع بالواو باستمرار، الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة لا ترفع بالواو باستمرار، وإنما لا بد لرفعها بالواو من شروط أذكرها سريعا. هذه الشروط منها أن تكون مفردة. ما المراد هنا بأن تكون مفردة؟ يعني أن لا تكون مثنات ولا مجموعة. طيب لو كانت هذه الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة مثنات، هل تعرب إعراب الأسماء الستة أو يكون لها إعراب آخر؟ إذا سميت تعربت إعراب مثنى وألا تكون مجموعة، فإذا جمعت أيضا إن جمعت جمع تكسير تعربت إعراب جمع التكسير بالحركات، وإن جمعت جمع مذكر سالم وهو ليس كثير فيها لكنه موجود تعربت إعراب جمع المذكر السالم. فمثلا أبو تقول فيها جاء أبوك، هنا تعرب إعراب الأسماء الخمسة فترفع بالواو. فلو ثنيتها وقلت جاء الأبوان تعربت إعراب المثنى فرفعت بالألف. ولو جمعتها جمع مذكر سالم وقلت جاء أبون رفعت بالواو كما يرفع جمع مذكر السالم. ولو أعرب جعلتها جمع تكسير فقلت جاء الآباء رفعتها بالضمة كما يرفع جمع التكسير، وكذا في باقي أخواتها. فشرطها الأول أن تكون مفردة أي ليست بمثنات ولا مجموعة، وشرطها الثاني أن تكون مضافة، شرطها الثاني أن تكون مضافة إلى غير المتكلم، أن تكون مضافة مثل جاء أبوك جاء أبو محمد. كلمة أن تكون مضافة احترازا من ماذا؟ احترازا مما لو قطعت عن الإضافة. لو قطعت عن الإضافة نهائيا كيف تعرف؟ هل تعرب بالحروف أو بالحركات؟ تعرب بالحركات. أقول جاء أب مرفوع بالضمة، رأيت ألف منصوب بالفتحة مررت بأب مجرور بالكسرة. إذا لا تعرب إعراب الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء إلا حينما تكون مضافة إلى أي شيء، إما إلى ضمير مثل جاء أبوك جاء أبوه جاء أبوها، أو إلى اسم ظاهر مثل جاء أبو محمد جاء أبو علي جاء أبو بكر إلى غير ذلك. وشرط إضافتها أن تضاف إلى أي شيء إلا إلى المتكلم، فإنها إذا أضيفت إلى المتكلم أيضا خرجت عن هذا الباب. إذا أضيفت إلى المتكلم مثل جاء أبي جاء أخي، فإذا أضيفت إلى المتكلم ما حكمها حينئذ؟ تخرج عن هذا الباب وتعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طبعا أنا ذكرت في اليوم الأول أن ما تدخل عليه ياء المتكلم يعتبر الإعراب فيه إعرابا تقديري. الإعراب الظاهر هو الذي آخره حرف صحيح، والإعراب التقديري هو الذي آخره حرف علة، فإن كان ألف فيكون منع من ظهور الإعراب التعذر مثل جاء الفجر، وإن كان ياء يكون منع من ظهوره الثقل، وإن كان واو أيضا يكون منع من ظهوره الثقل مثل يدعو ويرجو وما إلى ذلك. فإن كان محكوما بياء المتكلم يكون منع من ظهوره ليس التعذر ولا الثقل، وإنما اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما معنى اشتغال المحل بحركة المناسبة؟ حينما تقول هذا كتابي، أصلها هذا كتاب، الباء مرفوعة بالضمة الظاهرة، فإذا أضفت كتاب إلى ياء المتكلم فقلت هذا كتابي. الباء التي هي محل الحركة هل تستطيع مع إضافتك إلى ياء المتكلم أن ترفعها أن تنطق بالضمة فيها؟ لا تستطيع أن تقول هذا كتابي بالضمة والياء مجتمعة، هذه صعبة. طيب ما الذي منع من ظهور الضمة هنا؟ هو الواقع ليس تعذر ولا ثقل لأن الضمة تظهر على الباء بسهولة، وإنما لأن الباء وهي محل الحركة هنا شغلت بحركة أخرى طارئة وهي الكسرة التي جاء بها لتناسب ياء المتكلم التي طرأت أيضا، فانشغل المحل وهو الباء بالحركة بحركة المناسبة، يعني الحركة التي جاء بها لمناسبة هذه الياء الطارئة التي دخلت أخيرا. هذا معنى الاستمرار، هذا معنى كلمة اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني أن المحل قابل لأن تظهر عليه الحركة الأصلية، لكنها لم تظهر ليس للتعذر ولا للثقل، وإنما لأن المحل هنا شغل بطارئ بضيف جديد يحتاج إلى حركة جديدة وهي الكسرة التي يؤتى بها لمناسبة يا المتكلم. في الأسماء الستة أيضا من شروطها لكي تعرب بالحروف أن لا تكون مصغرة، أي أن تكون مكبرة، أي أن تكون على وضعها الأصلي. فجاء أبوك هنا الاسم على وضعه الأصلي ليس مصغر، فلو صغرتها ماذا تقول؟ تقول جاء أبيك، جاء أبيك. إذن إذا صغرت ملككم تعرف بالحركات الظاهرة كالأسماء الصحيحة وتخرج عن كونها من الأسماء الستة. إذن الأسماء الستة لكي تدخل معنا في هذا الباب وتعرف بالعلامات الفرعية لابد فيها أن تكون مفردة أي غير مثنات ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة أي غير مصغرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. فإذا اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة أو الأربعة فإنها تخرج عن باب العلامات الفرعية. العلامة الثالثة وهي الثانية من العلامات الفرعية التي للرفع هي الألف، وهذه العلامة لا تأتي إلا في نوع واحد وفي اسم واحد وهو المثنى، لا تأتي إلا في المثنى، فالمثنى يرفع بالألف فتقول جاء الطالبان وقام الرجلان. العلامة الرابعة والأخيرة من علامات الرفع وهي العلامة الثالثة من علامات الرفع الفرعية هي النون، والنون أيضا كالألف لا تكون علامة إلا في باب واحد أو في موضع واحد وهو الفعل المضارع أو ما يسمى بالأفعال الخمسة، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، وهي التي تسمى بالأفعال الخمسة. وقلت لكم إن تسميتها بالأفعال الخمسة ليس كتسمية الأسماء الخمسة بالأسماء الخمسة، فالأسماء الخمسة هي خمسة أسماء معينة محصورة، أما الأفعال الخمسة فهي في الواقع أوزان خمسة أو أمثلة خمسة ينضوي تحتها مئات الأفعال وليست خمسة أفعال محصورة. وهذه الأفعال هي كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطرة، وكانت وجاءت خمسة لأن ما تتصل به ألف الاثنين تارة يبدأ بالياء وتارة يبدأ بالألف يكتبان بالتاء، تارة يبدأ بالياء وتارة يبدأ بالتاء فتقول يكتبان وتكتبان، وما ختم بالواو أو وما اتصلت به واو الجماعة كذلك تارة يبدأ بالياء وتارة يبدأ بالتاء فتقول يكتبون وتكتبون، وما ختم بياء المخاطبة لا يبدأ إلا بالتاء فتقول أنت تكتبين. إلى هنا انتهينا ونبدأ الآن في علامات النصب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى علامات النصب، وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون.
يقول علامات النصب: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الخفض وعلامات الجزم يبدأها المؤلف وغيره دائما بالعلامة الأصلية لهذا الشيء ثم يتبعها بالعلامة الفرعية. فالرفع علامته الأصلية الضمة ثم ثلاث العلامات الفرعية الثلاثة، والنصب علامته الأصلية ما هي؟ هي الفتحة، ثم تتلوها بعد ذلك العلامات الفرعية. فبدأ الفتحة وهي العلامة الأصلية، للنصب خمس علامات، الفتحة وهي العلامة الأصلية، ثم يتلوها أربع علامات فرعية وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. وينبغي أن تعلموا أن العلامة الفرعية ليست دائما حرف، وإنما وأن العلامة الأصلية ليست دائما هي الحركة. العلامة الأصلية دائما حركة فعلا، لكن الحركة ليست خاصة بالعلامة الأصلية، بل ربما تكون الحركة علامة فرعية. فالعلامة الفرعية إذن ليست دائما حرف أو حذف أو نحو ذلك، وإنما قد تكون حركة أيضا. فالحركة إذا جاءت في غير موضعها الأصلي صارت علامة فرعية، وإذا صارت في موضعها الأصلي فهي علامة أصلية. فالنصب علامته الأصلية ما هي؟ الفتحة. لو نصب اسم بالكسرة لصارت الكسرة في حقه علامة فرعية، والجر علامته الأصلية هي الكسرة، ولكن لو جر اسم بالفتحة لصارت الفتحة حينئذ علامة فرعية. فالحركة إذن قد تكون علامة فرعية، والأصل فيها أنها علامة أصلية. فليست العلامة الفرعية إذن مقصورة على حرف أو حذف. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، يعني لا ينصب بالفتحة في اللغة العربية إلا ثلاثة أشياء، وهي أولا الاسم المفرد. الاسم المفرد هنا هو الاسم المفرد الذي تقدم بالرفع، يراد به ما ليس بمثنى ولا مجموع، والنوع مثل رأيت محمدا منصوب بالفتحة، ومثل أيضا رأيت الفتى منصوب بفتحة مقدرة لأنه إعراب تقديري. والثاني مما ينصب بالفتحة جمع التكسير، جمع التكسير أيضا ينصب بالفتحة، فتقول قرأت الكتب واشتريت الأقلام وقابلت الرجال وشاهدت الأولاد. الرجال والأولاد والكتب والأقلام هذه جموع تكسير منصوبة بالعلامة الأصلية وهي الفتحة. والنوع الثالث مما ينصب بالعلامة الأصلية وهي الفتحة الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، مثل مثال الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب لن يسافر محمد هذا اليوم، لن ينجح المهمل، لن ينجح، قيده بشرط أن لا يتصل بآخره شيء. فيتصل بآخره شيء فما الحكم؟ هذا الذي يتصل بآخره مختلف، إما أن يتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فيكون من الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة ما حكمها في حالة النصب؟ تنصب بحذف النون كما سيأتي في محلها، أو أن يتصل بآخره ما سبق أن ذكرناه من نون التوكيد أو نون النسوة، فإن نون التوكيد أو نون النسوة إذا اتصلت بآخره فإنه يبنى معهما، يبنى مع نون التوكيد على الفتح ويبنى مع نون النسوة على السكون، وهذا الناصب الذي تقدمه لا يؤثر فيه شيء. إذا دخلت عليه إحدى النونين فإنه يبنى، ويبنى سواء سبق بناصب أو لم يسبق به، فإن البناء أقوى، أو هذه النون التي دخلت عليه تؤثر عليه في البناء وتبطل مفعول العلامات أو التي النواصب أو الجوازم التي تتقدم عليه. فالفعل المضارع لكي ينصب بالفتحة وهي العلامة الأصلية لا بد فيه أن لا يتصل بآخره شيء، سواء من ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة التي تجعله من الأفعال الخمسة، أو نون النسوة أو نون التوكيد التي تلحقه بالمبنية. وأما الألف وهي العلامة الثانية من علامات النصب والعلامة الفرعية الأولى من علامات النصب، فتكون علامة للنصب في باب واحد أو في موضع واحد، وهو الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة المثنى الألف فيها علامة رفع وليست علامة نصب. الأسماء أو الكلمات التي تكون الألف فيها علامة نصب هي الأسماء الخمسة فقط، أي أنه ليس هناك باب لا من أبواب الأسماء ولا من أبواب الأفعال يمكن أن ينصب بالألف إلا الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. طبعا لا تنصب بالألف إلا إذا توفرت فيها الشروط التي ذكرناها قبل قليل، الشروط الأربعة وهي الإفراد وعدم التصغير والإضافة إلى غيرها المتكلم. فتقول رأيت أباك وشاهدت أخاك إلى آخر الأسماء الخمسة أو الستة. وأما الألف فتكون علامة لنصبه الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة، هذه الكسرة الآن كما ترون مع أنها حركة إلا أنها صارت علامة فرعية هنا، وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في باب واحد أيضا فقط وهو جمع المؤنث السالم أو ما يسمى بالجمع المختوم بألف وتاء زائدتين. الكسرة لا تكون علامة فرعية إلا في هذا الموضع فقط، الكسرة دائما علامة أصلية على الجر ولا تخرج عن الجر، وتكون علامة فرعية في أي باب من الأبواب إلا في هذا الباب، إلا في هذا الباب وحده وهو باب جمع المؤنث السالم، وفي حالة واحدة من حالاته وهي حالة النصب. فتقول رأيت المسلمات وقابلت أو شاهدت السيارات وما إلى ذلك. فكل ما ختم بألف وتاء زائدتين فإنه ينصب بالكسرة وهي علامة فرعية في حقه. وأما الياء فتكون علامة وهي العلامة الفرعية الثالثة من علامات النصب، فتكون علامة للنصب في بابين فقط وهما التثنية والجمع، فالمثنى والجمع الذي على حده كما يقولون، أي الجمع الشبيه له وهو جمع المذكر السالم، ينصبان بالياء طبعا ويجران بها لكن الجر سيأتي. المهم أن الياء تخلق الفتحة في نصب هذين البابين فقط وهما باب المثنى وباب جمع المذكر السالم. فتقول شاهدت طالبين ورأيت المسلمين. العلامة الرابعة من العلامات النصب الفرعية وهي العلامة الخامسة من علامات النصب هي حذف النون. حذف النون أين يأتي؟ لا يأتي إلا في باب واحد وهو باب الأفعال الخمسة. أصلا حينما تسمع بالنون سواء بثبوت أو بحذف فاعلم أنك في باب الأفعال الخمسة دون غيره من الأبواب، لأن النون لا تكون علامة لا في الإثبات ولا في الحذف إلا في هذا الباب وهو باب الأفعال أو باب الأمثلة الخمسة. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. تقول مثلا نحن قلنا الرجال يكتبون والطالبان يكتبان، هذا في حالة الرفع. فإذا أدخلت حرف نصب على واحد من هذين الفعلين قلت الرجال لن يكتبوا والطالبان لن يكتبا بحذف النون بسبب دخول النصب. طيب من يعيد لي بسرعة علامات النصب الخمس؟ إعادة سريعة تفضل. نعم 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 نعم. الواو أين؟ لا أريد إعادة مع الأبواب. الفتحة في ماذا؟ في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع والفعل والفعل المضارع والفعل المضارع. العلامة الثانية، العلامة الثانية هي الألف وتكون علامة للنصب في باب واحد والأسماء الخمسة. العلامة الثالثة نعم في بابين متشابهين، هما جمع المذكر السالم والمثنى. أكمل بقي على مثال، والكسرة في جمع المؤنث السالم فقط، وحذف النون في باب الأفعال والأمثلة الخمسة.
وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف.
يقول: علامات الخفض أو علامات الجر كلاهما سواء، وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. طبعا العلامة الأصلية للكسر هي أو للجر أو للخفض هي الكسرة بلا شك. أين تكون الكسرة؟ فأما الكسرة فتكون علامة للخفض أو للجر في ثلاثة مواضع: الأول في الاسم المفرد المنصرف، والثاني جمع التكسير المنصرف، والثالث جمع المؤنث السالم. لماذا نص هنا على كلمة المنصرف في الاسم المفرد والجمع ولم ينص على ذلك حينما تحدث عن علامة النصب؟ لماذا نص على قضية المنصرف حينما في حديثه عن الجر ولم ينص عليها في حديثه عن المنصرف؟ طيب، لكن لماذا لم ينص عليها هنا؟ نعم، لأن الاسم الممنوع من الصرف فيما يتعلق بالنصب يعامل معاملة الأسماء العادية، ليس له حكم مستقل. فالاسم المفرد ينصب بالفتحة سواء كان منصرف أو غير منصرف، وجمع التكسير ينصب بالفتحة سواء كان منصرف أو غير منصرف. فالمنصرف مع الممنوع من الصرف أو المصروف كلاهما يستويان أو يتساويان في قضية النصب، أن النصب بالفتحة. أما حينما نأتي بالجر فإن الممنوع من الصرف يخرج عن هذا الباب، فلزمك حينئذ أن تنص على أن الكسرة علامة أصلية في جر الاسم المنصرف، لأن غير المنصرف له حكم آخر. أما في حالة النصب فحكمهما واحد، ولذلك لا داعي للنص عليهما، لا داعي للتفريق بينهما، لأن الحكم فيهما واحد. أما في حالة الجر فإنه يلزم التفريق، فإنك حينما تقول الاسم المفرد يجر بالكسرة هكذا على الإطلاق يكون كلامك غير صحيح، لأن الاسم المفرد منه نوع لا ينصرف، وهذا لا يجر بالكسرة وإنما له علامة جر أخرى. ولذلك قال: فأما فأما الكسرة فتكون علامة للخفض أو للجر في ثلاثة مواضع: أولا في الاسم المفرد المنصرف. طيب، ما معنى كلمة، هذا باب أنتم تعرفون الأكثر، ربما يكون البعض لا يعرف ما معنى كلمة منصرف وغير منصرف، يعني ما معنى وصف هذا الاسم بأنه ممنوع من الصرف ووصف هذا الاسم بأنه مصروف؟ الصرف ما هو أصلا لكي نعرف بناء على ذلك قضية المنع أو عدم المنع؟ نعم، الصرف يعني أولى ما يقال فيه أنه التنوين، ويكفي ذلك دون أن يفضل في تفصيلات أخرى. الصرف هو التنوين، فالممنوع من الصرف هو الاسم الذي منع من التنوين لعلة دخلت فيه، والاسم المصروف هو الاسم الذي بقي على أصله، لأن الأسماء الأصل فيها أنها منصرفة، الأسماء الأصل فيها أنها مصروفة أي منونة، ولا يمنع شيء منها من الصرف أي من التنوين إلا لعلة، وهي العلل التسع المذكورة في باب الممنوع من الصرف. فإذا النوع الأول مما يجر بالعلامة الأصلية وهي الكسرة الاسم المفرد المنصرف، مثل جاء مررت بمحمد كتبت بقلمي قرأت في كتابي، هذه أسماء صحيحة مجرورة بالكسرة لأنها منصرفة أي ملونة وليست ممنوعة من الصرف، أي قابلة للتنوين وليست ممنوعة منه لأي علة أخرى. النوع الثاني مما يجر بالعلامة الأصلية وهي الكسرة جمع التكسير المنصرف أيضا، جمع التكسير المنصرف أيضا مثل أقلام وكتب وما إلى ذلك، أقول قرأت في الكتب أو قرأت في كتب، كتبت بالأقلام أو كتبت بأقلام. أما جمع التكسير إذا كان ممنوعا من الصرف فسيأتي له حكم وهو أنه يجر بالفتحة وليس بالكسرة. النوع الثالث مما يجر بالعلامة الأصلية وهي الكسرة جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم مررت بالمسلمات وسافرت أو أحب السفر على الطائرات، أحب ركوب السيارات أيضا سواء جر بحرف جر أو كان مجرورا بالإضافة فإنه يكون مجرورا بالكسرة حينئذ. العلامة الثانية من علامات الجر هي العلامة الأولى الفرعية وهي الياء، الياء تكون علامة للخفض أو للجر في ثلاثة مواضع، الياء تكون علامة للخفض أو للجر في ثلاثة مواضع. طيب لماذا الفتحة كانت علامة للنصب في موضعين فقط وهما جر المذكر السالم والمثنى، والكسرة كانت علامة للجر أو الياء عفوا، لماذا الياء كانت علامة للنصب في موضعين فقط وهما جمع المذكر السالم والمثنى والياء كانت علامة للجر في ثلاثة مواضع؟ ما الموضع الذي زاد هنا؟ نعم تفضل. هو الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، الأسماء الخمسة في حالة النصب انفردت بأنها تنصب بالألف من دون بقية الأسماء، أما في حالة الجر فإنها التقت مع المثنى ومع جمع المذكر السالم بأنها جرت بالياء، وأما الياء فتكون علامة للخفض أو للجر في ثلاثة مواضع. في الأسماء الخمسة مررت بأبيك هذا كتاب أخيك، وفي التثنية ما مررت بالطالبين وهذان كتاب الطالبين، والجمع جمع المذكر السالم مررت بالمسلمين وتعجبني سيرة المخلصين، فهو هنا مجرور بالياء في الأول لأنه مسبوق بحرف جر وفي الثاني لأنه وقع مضاف إليه، فالياء إذن تكون علامة فرعية للجر في ثلاثة أبواب وهي باب الأسماء الخمسة أو الستة وباب جمع المذكر السالم وباب جمع المؤنث الثالث. العلامة الثالثة والأخيرة هي الفتحة، والفتحة كما رأيتم الآن مع أنها حركة إلا أنها صارت علامة فرعية، فالحركات هي العلامات الأصلية إلا أنها تخرج وتكون علامة فرعية في موضعين، الكسرة مع جمع المؤنث السالم تكون علامة فرعية للنصب، والفتحة مع الممنوع من الصرف تكون علامة فرعية للجر، وما عدا ذلك فإن الحركات هي العلامات الأصلية، أما العلامات الفرعية فالغالب فيها أن تكون إما بالحرف أو بالحذف. وأما الفتحة وهي العلامة الثالثة من علامات الجر فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، أما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، هنا قال في الاسم الذي لا ينصرف وسكت لكي يشمل الاسم المفرد وجمع التكسير، قال في الممنوع من الصرف وسكت لكي يشمل ما كان مفردا وما كان جمع تكسير. مثال الاسم المفرد ممنوع من الصرف، مثال الاسم مفرد ممنوع من الصرف في حالة جر بالفتحة، نعم مررت بأحمد، مررت بأحمد لو وضعت بدل مكان أحمد محمد لقلت مررت بمحمد، لكن لأن أحمد ممنوع من الصرف للعلمية وابن الفعل فإنك تقول فيه مررت بأحمد. تلحظون أن كلمة المنع من الصرف هي المنع من التنوين، ولذلك لا يصح أن تنون أحمد هنا لأنه ممنوع من الصرف وهو التنوين. طيب جمع تكسير ممنوع من الصرف، جمع تكسير ممنوع من الصرف مثل ماذا؟ نعم نعم، صليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد كثيرة، فالممنوع من الصرف يكون مفردا ويكون جمع تكسير. وجمع التكسير أو الممنوع من الصرف، جمع التكسير يكون أو يكفي لكي يكون علة واحدة، وذلك فيما كان على ما يسمى بصيغة متعجمون وهي صيغة مفاعل أو مفاعيل. ما جاء من الأسماء على وزن مفاعل أو مفاعيل فإنه يمنع من الصرف لهذه العلة وحدها تكفي، لا يحتاج إلى اجتماع علتين. المنع من الصرف لا بد فيه من علتين إلا ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة فهي وحدها كافية المنع من الصرف، وما كان على صيغة مفاعل أو مفاعيل فإن هذه الصيغة وحدها كافية للمنع من الصرف. فتقول صليت في مساجد كثيرة. طيب إذا قلت صليت في مساجد كثيرة فإنه حينئذ يكون مجرور بماذا؟ مجرور بالفتحة نيابة عن الكثرة. طيب إذا قلت صليت في مساجد الرياض، هل أقول صليت في مساجد الرياض أو في مساجد الرياض؟ نعم في مساجد نعم في مساجد الرياض بالكثرة. لماذا وهو ممنوع من الصرف؟ لأنه أضيف هنا. الممنوع من الصرف تعلمون أنه لا يكون ممنوعا من الصرف إلا بشرطين، الشرط الأول ألا يقع مضاف، والشرط الثاني ألا تدخل عليه الألف واللام. فلو قلت صليت في المساجد هل تجر أو تنصب؟ تجر حينئذ لأنه رجع كالأسماء العادية، تقول صليت في المساجد، صليت في المساجد. طيب مساجد ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع، ومكة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. فإذا قلت صليت في مساجد مكة، أنا الآن سكنت، من يضبط هاتين الكلمتين بالشكل؟ صليت في مساجد مكة، كلاهما ممنوع من الصرف، فمن يضبطهما؟ نعم في مساجد، اضبط مكة، مكة ولا مكة؟ نعم في مساجد مكة نفس كلام. طيب لماذا الأول جر والثاني بقي؟ لماذا الأول جر بالكسرة وهو ممنوع من الصرف، والثاني جر بالفتحة وهو ممنوع من الصرف، مع أن كلاهما أحدهما مضاف والآخر مضاف إليه؟ نعم نعم. طيب والثاني مضاف إليه؟ إذن أنت تريد أن تقول إن الذي يمنع أو يؤثر هو أن يقع مضاف لا أن يقع مضاف إليه. يعني الآن ما لم يضاف أي ما لم يكن هو المضاف ولا يضر أن يكون هو المضاف إليه. يعني إذا كان الاسم الممنوع من الصرف مضاف إليه فإنه يبقى على منع الصرف، تقول في مساجد مكة. أما إذا وقع، لو قدمنا مكة مثلا وجعلناها هي المضاف فإنها حينئذ يجب أن تجر بالكثرة، ترجع يبطل عنها من الصرف، يبطل عنها حكم من الصرف، فلا تجر بالفتحة وإنما تجر بالكثرة. كما لو قلت مثلا لو كان هناك مدينة في أي بلد اسمها مكة، تقول ذهبت إلى مكة المسلمين، ذهبت إلى مكة المسلمين، فإذا أضفت مكة ذهبت إلى مكة الحجاز، يعني ليست أي مكة أخرى، لو أن شخصا سمى مدينة بمكة أو قرية أو نحو ذلك، فأنت إذا أضفت مكة فقلت مكة المسلمين، مكة الحجاز، مكة الجزيرة، أو أي جعلت بعدها أي مضاف إليه آخر، فإنها حينئذ يزول عنها سبب منع الصرف. فالحاصل أن منع أن الإضافة يراد بها وقوع الكلمة مضاف وليس وقوعها مضاف إليه. لا بد أن تفرق بين هذا، لأني ألمس عدم التفريق من خلال ما أرى من إجابات بعض الطلاب، فإنه لا يعني يلتبس قضية ما لم يضف، يعني هل المراد أنه حينما يكون هو المضاف أو المراد أنه حينما يكون هو المضاف إليه. فالممنوع من الصرف إذن الحاصل أنه سواء كان اسما مفردا أو كان جمع تكسير، فإنه في حالة الجر يجر بعلامة فرعية وهي الفتحة نيابة عن علامة الجر الأصلية وهي الكسرة، والجر بالفتحة خاص بباب الممنوع من الصرف فقط ولا يأتي في أي باب آخر. ولكن الممنوع من الصرف لا يسلم له ذلك باستمرار، وإنما يسلم له بشرطين. الشرط الأول ألا تدخل عليه الألف واللام، فإن دخلت عليه الألف واللام صار من الأسماء العادية يعرب إعرابا عاديا. والشرط الثاني ألا يقع مضافا ولا حرج في وقوعه مضاف إليه.
من فضلك اقلب الشريط.
فالممنوع من الصرف إذن الحاصل أنه سواء كان اسما مفردا أو كان جمع تكسير، فإنه في حالة الجر يجر بعلامة فرعية وهي الفتحة نيابة عن علامة الجر الأصلية وهي الكسرة، والجر بالفتحة خاص بباب الممنوع من الصرف فقط ولا يأتي في أي باب آخر. ولكن الممنوع من الصرف لا يسلم له ذلك باستمرار، وإنما يسلم له بشرطين. الشرط الأول أن لا تدخل عليه الألف واللام، فإن دخلت عليه الألف واللام صار من الأسماء العادية يعرف إعرابا عاديا. والشرط الثاني أن لا يقع مضافا ولا حرج في وقوعه مضاف إليه، المن في وقوعه مضاف فقط. فالحاصل إذن أن علامات الجر أو علامات الخفض هي هذه العلامات الثلاث، الأولى أصلية وهي الكسرة، واثنتان فرعيتان وهما الياء في ثلاثة أبواب، والفتحة في باب واحد وهو باب الممنوع من الصرف بشروطه المعروفة. نأخذ جزء فضل
على مثال جزم، وللجزم على مثال السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم بالفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم بالفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون.
علامة الجزم ترون أنها الآن الحديث عنها خاص بالأفعال فقط. لماذا؟ لأن الجزم من خصائص الأفعال، وعلامات الجر أو الخفض التي قبلها ترون أن الحديث عنها خاص بالأسماء فقط. أما العلامتان وهما علامة الرفع وعلامة النصب فترون أنه اشتركت فيهما الأسماء والأفعال. علامة الجزم للجزم علامتان وهما السكون والحذف. طبعا علامته الأصلية هي السكون، وليس له علامة فرعية إلا علامة واحدة. السكون يكون علامة للجزم في ماذا؟ في الفعل المضارع الصحيح الآخر. السكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. طبعا تستطيع أن تقول إذا لم يتصل بآخره شيء، فإنه أيضا إذا اتصل بآخره شيء فإنه يكون سواء كان هذا الذي اتصل بآخره يدخله في الأفعال الخمسة أو أنه يدخله في المبنيات، فإذا اتصل بآخره شيء لا يشمله هذا الحكم. فالجزم إذن علامة للفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر، مثل لم يخرج ولم يكتب ولم يذهب ولم يسافر، ونحو ذلك من كل فعل مضارع صحيح آخر لم يلحق بشيء أو لم يتبعه شيء إذا دخل عليه جازم من الجوازم الكثيرة التي ستأتي سواء من أدوات الجزم التي تجزم فعل واحد أو التي تجزم فعلين أو وقع في جواب الأمر أو وقع في جواب الشرط أو نحو ذلك من المواضع التي يجزم فيها الفعل المضارع. فالفعل المضارع متى ما وقع في محل يجزم فيه فإنه يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. العلامة الثانية من علامات الجزم هي العلامة الفرعية الوحيدة له وهي الحذف. والحذف أين يكون؟ يكون علامة للجزم في الفعل المضارع المحتل الآخر وفي الأفعال أو الأمثلة الخمسة. فالفعل المضارع المحتل الآخر سواء كان محتلا بالألف مثل يسعى أو محتل بالواو مثل يدعو أو محتلا بالياء مثل يرمي فإنك إذا أدخلت عليه الجازم يكون علامة جزم حذف حرف العلة الأخير ثم بقاء الحركة التي قبله في الدلالة عليه. يسعى الألف قبلها على العين فتحة فحينما تحذف الألف تقول تحذفها للجزم تقول لم يسعى تبقي الفتحة لكي تكون دليلا على أن المحذوف ألف. ويدعو الواو مسبوقة بواو بضمة على العين فإذا حذفت الواو للجزم قلت لم يدعو ببقاء الضمة على العين دليل على أن المحذوف واو. وفي يرمي إذا حذفت الياء للجازم أبقيت الكسرة التي قبلها لكي تدل على أن المحذوف ياء مثل لم يرمي بالكسرة فقط. والنوع الثاني مما يجزم بالحذف هو الأفعال الخمسة فإنها ترفع بثبات النون وتنصب وتجزم بحذفها فالجزم فيها والنصب يستويان لأن علامتهما في حذف النون تقول لم يذهب ولم يكتب ولم يحضر ولم تذهبي ولم تحضري ونحو ذلك. يعني هذه نهاية سريعة لهذه العلامات ما كان منها أصليا وما كان منها فرعيا ونخصص الوقت الباقي للأسئلة وأيضا الأسئلة التي معي بالأمس التي سنبدأ بها يمكن أن نبدأ بها الآن سريعا. يقول الهنو ورد في الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا فالأولى تفسير كلمة هنو بما فسره به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذكر. الصحيح أن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لا يعني أن هذه الكلمة لم تستخدم في اللغة العربية إلا بهذا التفسير وإنما يعني أن هذا واحد من التفسيرات التي قيلت فيها وأنه يتضح المراد منها ومن تفسيرها بالسياق. فالسياق هنا دلنا على ما المراد بالهن هنا ولكنه في أمثلة أخرى وفي سياقات أخرى يراد به غير ذلك. الفرق بين كلا هذا ليس من موضوع الدرس لكن في الجملتين كلا الطالبان والصحيح كلا الطالبين مخلصان والطالبان كلاهما مخلصان. الفرق بينهما أن كلا إذا أضيفت إلى اسم ظاهر فإنها تعرب إعراب المقصور أي تلزم الألف دائما وإذا أضيفت إلى ضمير فإنها تكون ملحقة بالمثنى لأنها ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. يقول قلت إذا صغرت الأسماء الخمسة فإنها تعرب بالحركات مثل لها منصوبة مجرورة تقول جاء أبيك بالرفع ورأيت أبيك بالنص ومررت بأبيك بالجر طبعا الكاف هذه ضمير لا علاقة لها بالحركة الحركة إنما تظهر على الحرف الذي قبل الضمير. أما يكفي السياق لتوضيح المقصود من المفرد بدلا من التوضيح من المقصود؟ إذا كان السياق كفيلا بإيضاح المراد من المفرد حينئذ فقد يستغنى عنه، ولكن إذا كنت تتلو وتسرد شروطا معينة وتقول إذا أن يكون مفردا أن يكون كذا أن يكون كذا، فلا بد حينئذ من أن توضح بأنك تريد بالمفرد هنا ما ليس بمثنى أو ما ليس بمركب أو نحو ذلك. طبعاً أنا الأوراق التي أتركها ليس معنى أن هي سؤال أهمله، وإنما هذا الرجل كاتب جزاه الله خير وعبر عن بعض المشاعر الطيبة وأنا أدعو له. ما هي شروط الأسماء الخمسة حتى تربع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء؟ هي الشروط الأربعة التي ذكرناها، وهي أن تكون مفردة أي ليست مثنى ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة أي ليست مصغرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. لم أحضر الدرس الماضي بظروف ظاهرة ولدي أشغال فيمكن مراجعة اليوم. أنا راجعت الدرس الآن في أول هذا اليوم، ودرس اليوم إن شاء الله راجعه في أول درس الغد بإذن الله. نرجو أن تكثر من الأمثلة وأن تكثر من الشواهد، والله أنا أتمنى ذلك، لكن يعني قد لا يسمح الوقت لنا في أن نخرج عن الكتاب، ونحن إنما يعني نشرح هذا الكتاب فقط ولسنا نعلم النحو بصفة عامة، وإلا كان عندنا مجال للاستطراد أكثر. ما حكم الإبقاء على رفع أبو في الكلام سواء سبق برفع أو نصب أو جر مثل جاء أبو عبد الرحمن ونحو ذلك؟ مثل أبو الواقع أن الأولى أن يلتزم فيها الإعراب، فبالنسبة هنا المفروض أن يقال جاء أبو عبد الرحمن، أهلا بأبي عبد الرحمن، حي الله وأبا عبد الرحمن، هذا هو المفروض في ذلك. ولكن إذا كان يعني هذه الكنية صارت كالاسم وكالعلم، فإنك لو التزمت فيها الواو فإنه يكون ربما كان أولى، مثل كلمة مثلا أبو ظبي، أبو عريش، أبو حدرية، مثل هذه الأسماء التي بهذا الشكل، هذه ما في داعي تقول أبو ظبي أبا ظبي أبي ظبي، لأنها هي علم هكذا أبو ظبي، يعني تترك كما هي عليه، ويقولون أنها تركت على الحكاية، والحكاية هي أن تترك اللفظ كما ورد ولا تجعل العلامات أو المؤثرات العربية تؤثر فيها. كيف نعرف أن الألف والتاء زائدتين؟ يقصد بجمع المؤنث السالم، وهو أن تعريفه الجمع المقسوم بألف وتاء زائدتين. تعرف أن الألف والتاء زائدتين حينما يكون ليس لهما وجود في المفرد. كلمة هند ماذا تقول في جمعها؟ تقول جمعها هندات، إلا تاء التأنيث المتحركة هذه فإنها لا تؤثر. إذا كانت تاء التأنيث جيء بها للفرق بين المؤنث والمذكر فهذه لا تؤثر حينئذ، وإنما يجب أن تحذف ويؤتى بألف وتاء زائدتين. أما الاحتراز حينما نقول بألف وتاء زائدتين احترازا من المفرد الذي فيه تاء أصلية، مثل كلمة بيت. بيت تجمع على ماذا؟ تجمع على بيوت وتجمع على أبيات. أبيات شكلها كأنها جمع مؤنث سالم، ولكن هل هي جمع مؤنث سالم؟ ليست جمع مؤنث سالم، لأن التاء هذه التي في آخرها ليست زائدة وإنما أصلية، فالتاء إذا التي في الجمع ليست زائدة وإنما هي أصلية. كما أنك تقول في قلم أقلام، فقلم آخرها ميم وتنتقل الميم في الجمع فتقول أقلام، كذلك تقول في بيت لأن آخرها تاء أبيات، فهذه التاء التي في آخر أبيات لا تدل على أنها جمع مؤنث سالم، لأنها تاء أصلية، أصلية أي موجودة في المفرد، فالتاء الأصلية الموجودة في المفرد هذه لا يكون الاسم المجموع معها وهي موجودة فيه لا يكون جمع مؤنث سالم، لأن جمع المؤنث السالم لا بد أن يكون مختوم بألف وتاء زائدتين، أي أن الألف والتاء اللتين فيه ليستا موجودتين في المفرد، فإن وجدت في المفرد فهي أصلية. بيت أبيات التاء هذه هي تاء المفرد، فلا تقول بأن أبيات جمع مؤنث سالم، وإنما ينبغي أن تكون الألف والتاء التي تأتي بها أنت لا وجود لها في المفرد حقيقة. هذا يسأل أيضا يقول أيهما أصح إذا دخلت يا النداء يا أبو فلان يا أبا فلان يا أبو فلان على ما فيه أبو، إن التزمت القاعدة فهي يا أبا فلان، لأن المنادى إذا كان مضاف يكون منصوب، وإن أردت أن تلتزم بما قلنا وهي مسألة الحكاية وتجعل أبو فلان هذه بالواو باستمرار فلك أن تقول يا أبو فلان حينئذ على أنها ثابتة، لكن الأولى هو أن تعربها وتغيرها إذا لم تكن علمها. أرجو إعادة شروط إعراب الأسماء الستة، وذكر في المثل وأما الياء فتكون علامة للنص في جمع المؤنث الثالث، لأن كان ذا إن كان هذا فهو خطأ، الياء ليست علامة للنص في جمع المؤنث السالم، وإنما علامة النص في جمع المؤنث السالم هي الكسرة، الياء علامة للنص في جمع المذكر السالم وفي المثنى فقط ولا تكون في جمع المؤنث السالم. أما شروط الأسماء الستة فقد أعدتها فلعلها لعادة كافية. أيضا يطلب شروط الأسماء الستة، شروط الأسماء الستة أعيدها المرة الثالثة أو رابعة، أن تكون مفردة أي ليست مثنى ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة أي ليست مصغرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى ياء المتكلم.
إليكم الآن الدرس الذي يليه.
أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءنا ومساءكم وأوقاتنا وأوقاتكم بكل خير، ونفعنا الله بما نقول وما نسمع. تحدثنا في الدرس الماضي عن معرفة علامات الإعراب وبيان كل باب تدخله كل واحدة من هذه العلامات، فقلنا إن للرفع أربع علامات وهي الضمة والواو والألف والنون، وأن الضمة كما تعلمون علامة أصلية وتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، وهي الاسم المفرد، وبينا من المراد بالمفرد أي ليس بمثنى ولا جمع، وجمع التكفير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من ألف اثنين أو واو جماعة يا مخاطبة أو ما يدخله بالمبنيات من النون التوكيد ونون النسوة، وكذلك لم يسبق بشيء من النواصب والجوازم. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة أو الستة، وأن الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء الخاصة ولا تكون علامة في الأفعال، وأما النون فتكون علامة للرفع في الأفعال فقط، والمراد بها الأفعال الخمسة أو ما يسمى بالأمثلة الخمسة، وأن النصب له خمس علامات، الأولى أصلية وهي الفتحة، وأربع علامات فرعية، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد أيضا كما سبق، وفي جمع التكسير أيضا كما سبق، وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء كما سبق من الأشياء التي تتصل بآخره. وأما الألف فتكون علامة للنصب في باب واحد وهو باب الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، وأما الياء فإنها علامة للنصب في بابين فقط وهما باب المثنى وباب جمع المذكر الثالث. وأما حذف النون فإنه علامة للنصب في باب واحد أيضا وهو باب الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. أما علامات الخفض أو علامات الجر فهي ثلاث علامات أولها العلامة الأصلية وهي الكسرة، وتكون علامة للفضل في ثلاثة أبواب وفي ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. وقيد المفرد وجمع التكسير هنا بالمنصرف لأن غير المنصرف علامته في حالة الجر ليست الكسرة، وإنما هي علامة فرعية وهي الفتحة. وأما الياء فتكون العلامة الثانية هي الياء، وتكون علامة للجر أو الخفض في ثلاثة أبواب أو ثلاثة مواضع، وهي الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، وفي التثنية وجمع المذكر السالم. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في باب واحد، وهو ما يسمى بباب ممنوع من الصرف. أما الجزم فله علامتان، إحداهما علامة أصلية وهي السكون، والثانية علامة فرعية وهي تكون بالحذف، إما حذف حرف العلة إذا كان الفعل مضارع من المحل الآخر، أو حذف النون إذا كان الفعل مضارع من الأفعال الخمسة. العلامة الأولى وهي علامة الجزم الأولى وهي السكون، تكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر. وبالطبع كما تعلمون فإن علامة الجزم لا تدخل شيئا من الأسماء، لأن الأسماء أو لأن الجزم من خصائص الأفعال، كما أن علامة الجر لا تدخل شيئا من الأفعال لأن الجر من خصائص الأسماء. إلى هنا وقفنا، ونبدأ هذا الدرس بباب المعربة.
والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: المعربات. فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. المعربات بالحركات: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره.
فهذا الباب أو هذا الفصل كما ذكرت إنما هو تلخيص لسابقه فقط ولا جديد فيه، وسترون ذلك. يقول: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، وهو ما تقدم كما ترون. مر معنا بأن بعض الأسماء يعرب بالحركات وبعضها يعرب بالحروف، وأن أيضا بعض الأفعال كذلك يكون إعرابه بالحركات ويكون إعرابه أيضا بالحروف، إما بثبوت أو بحذف. وهو هنا يريد، مرت معنا هنا مختلطة، بمعنى أنه يعني في حالة الرفع شيء بالحركات وشيء بالحروف، وفي حالة النصب كذلك، وفي حالة الجر كذلك. هو هنا في هذا الفصل أراد أن يميز بينها، فيفصل ما يعرب بالحركات عن ما يعرب بالحروف، فهو كما قلت تلخيص لسابقه. فقال: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. ولذلك أي شخص منكم يمكن أن يسأل، لا شك أنه سيستطيع أن يجيب. فالأشياء التي تعرب بالحركات ما هي؟ الأشياء التي تعرب بالحركات ما هي من خلال ما تقدم هي: نعم تفضل، المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الصحيح الآخر. فإذا الأشياء التي تعرب بالحركات بأربعة: الاسم المفرد، وبينا بأن المفرد هنا في كل استعمالاته قابله المثنى والجمع، وجمع التكسير أيضا كذلك، وجمع المؤنث السالم أيضا كذلك، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هنا يتحدث عن الإعراب بالحركات بغض النظر عن حالات الإعراب، هل هي رفع أو نصب أو جر أو جزم. فهذا سرد فقط للأشياء التي تعرب بالحركات. إذا كانت تعرب بالحركات معنى ذلك أنها إما ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون، ولا يمكن أن تخرج الحركات عن هذه الأربع. فدخل في التفصيلات فقال: وكلها هذه الأبواب الأربعة التي تعرب بالحركات كلها ترفع بالضمة، وهذا أمر واضح. مثل قام محمد هذا مفرد، قام الرجال هذا جمع تكثير، قامت الطالبات هذا جمع مؤنث سالم، يقوم محمد هذا فعل مضارع صحيح الآخر، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، وتنصب بالفتحة رأيت محمدا رأيت الرجال. سيستثني الآن في قضية النص بأن جمع المؤنث السالم يستثنى من ذلك، فإنه لا ينصب بالفتحة وإنما ينصب بالكسرة، والفعل المضارع الصحيح الآخر لا شك بأنه ينصب بالفتحة مثل لم يقوم محمد. وتخفض بالكسرة، كلمة تخفض بالكسرة هذه يعني فيها نوع من التغليب، لأنه حينما ذكر هذه الأربعة ذكر ثلاثة منها أسماء والرابع فعل، ثم قال وكلها ترفع بالضمة، هذا صحيح، الرفع يشمل الأفعال والأسماء، وكلها تنصب بالفتحة هذا أيضا صحيح، فالرفع يشمل الأسماء والأفعال. وتخفض بالكسرة هنا كلمة كلها تكون من باب التغليب، لأن الأفعال لا تخفض أصلا أبدا، فتخفض بالكسرة هذه تنصرف للأسماء فقط، وتجزم بالسكون هذه أيضا لا يخفض فيها كلها، لأنها تنصرف للفعل فقط ولا تشمل الأسماء. وخرج عن ذلك ثلاثة وقال لك كلها، فيريد أن يخرج الثلاثة الأشياء، الأشياء الثلاثة التي لا تندرج تحت هذا العموم. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، أولها جمع المؤنث السالم، فإنه لا ينصب بالفتحة كما تنصب بقية هذه الثلاثة، وإنما هو كما مر معنا ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، كما تقول رأيت الطالبات، ولا يصح أن تقول رأيت الطالبات. ويستثنى من ذلك ثلاثة أشياء، أولها جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ومما يستثنى أيضا من العموم السابق الاسم الذي لا ينصرف، فإنه قال كلها تجر بالكسرة، الواقع كلها تجر بالكسرة إلا باب الممنوع من الصرف، فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، مثل مررت بأحمد، يجر وصليت في مساجد، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه لا يجزم بالسكون كما قال وكلها تجزم بالسكون، وإنما هو يجزم بحذف حرف العلة. إذن الأبواب التي تدخلها الحركات هي أربعة أبواب، وهذه الأبواب الأصل فيها العلامة الأصلية أنها ترفع بالضمة، وهذا ينطبق على الأبواب الأربعة، وتنصب بالفتحة، وهذا أيضا ينطبق على الأبواب الأربعة، وتجر بالكسرة، وهذا ينطبق على الأسماء فقط وهي ثلاثة أبواب، ويخرج الباب الرابع وهو الفعل، والأسماء أيضا يخرج منها باب وهو جمع المؤنث السالم، فإنه إنما ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. وتجر بالكسرة هذه أيضا يخرج منها الفعل، لا عفوا النص لا يخرج منه الفعل، وإنما الجر هو الذي يخرج منه الفعل. وتجزم بالسكون، وهذا الجزم خاص بالأفعال، لكنه أيضا يستثنى منه الأفعال المعتلة الآخر، فإنها لا تجزم بالسكون وإنما تجزم بحذف حرف العلة.
المعربات بالحروف، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.
المعربات بالحروف، هذا هو النوع الثاني من المعربات، وقد جمع فيه ما يعرب بالحروف. السابق له وهو ما يعرب بالحركات، هل الأبواب التي تقدمت مما يعرب بالحركات هل كلها علامة الإعراب فيها أصلية أم أن فيها شيء علامة الإعراب فيه فرعية؟ الأبواب التي تقدمت وهي التي تعرب بالحركات، هل علامات الإعراب فيها أصلية أم أن بعضها علامة إعرابه فرعية؟ نعم، فيها منها ما هو يعرب بعلامة أصلية ومنها ما يعرب بعلامة فرعية. طيب، الذي يعرب بعلامة فرعية مما مضى ما هو بدون ذكر التفاصيل؟ أسماء الأبواب فقط. نعم نعم. طيب، ما هي؟ جمع المؤنث الثالث، والممنوع من الصرف، والفعل المضارع. هذه الأبواب الثلاثة تدخلها العلامة الفرعية. طيب، أما الاسم المصروف فإنها لا تدخله العلامة الفرعية وإنما علامته أصلية. وجمع التكسير أيضا إذا كان مصروفا فإن علامة إعرابه في الحالات الثلاث أصلية، وجمع المؤنث السالم علامة إعرابه تجمع بين الأمرين، تكون أصلية في حالتي الرفع والجر، وتكون فرعية في حالة النصب فقط. والممنوع من الصرف يجمع بين الأمرين أيضا، فيعرب بالعلامة الأصلية في حالتي الرفع والنصب، ويعرب بالعلامة الفرعية في حالة الجر. والفعل المضارع يعرب بالعلامة الأصلية في حالة كونه إذا كان صحيح الآخر في حالاته الثلاث، ويعرب بالعلامة الفرعية متى؟ إذا كان معتل الآخر في حالة الجزم. والأفعال الخمسة تعرب بالعلامة الأصلية متى؟ ومتى تعرب بالفرعية؟ كل حالات إعرابها حالات فرعية ولا يدخلها شيء من الإعراب الأصلي. طيب، هذا الفصل وهو المعربات بالحروف، هل المعربات بالحروف بجميع أنواعها هل فيها شيء من العلامات الأصلية أم أنها كلها علاماتها فرعية؟ نعم، ما يعرب بالحروف كل علامات إعراب فرعية، لأنه ليس شيء من الحروف يعد علامة أصلية. العلامات الأصلية فقط أربع، العلامات الأصلية أربع فقط، وهي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. هذه هي العلامات الأصلية، وما خرج عنها فإنه يكون علامة فرعية، سواء كان حركة أم كان حرفا. ما خرج عن هذه العلامات الأربع فإنه يكون علامة فرعية، إن كان حرفا فهذا معروف ولا شك فيه، لكنه إن كان حركة أيضا وكانت في غير موضعها الأصلي فإنها تكون علامة فرعية. فحركة النصب هي الفتحة، إن كانت علامة للنصب فهي أصلية، وإن خرجت عن النصب وإن كانت فتحة وحركة إلا أنها تكون فرعية حينئذ. وكذلك الكسرة، ما دامت علامة للجر فهي أصلية أينما وقعت، فإن خرجت عن الجر فإنها تعد علامة فرعية. أما الحروف بأنواعها فإنها علامات فرعية أينما وقعت. يقول: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، وهي التثنية، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. إذن تبين لنا أن التي تعرب بالحركات كم نوع؟ أربعة، وأن التي تعرب بالحروف أيضا أربعة أنواع، وهي التثنية، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال أو الأمثلة الخمسة. فأما التثنية، المثنى كيف يعرب؟ يرفع بماذا؟ يرفع بالألف، مثل قام الطالبان، وينصب بالياء، مثل رأيت الطالبين، ويجر أيضا بالياء، مثل مررت بالطالبين. والثاني جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ يرفع بالواو وينصب بالواو مثل قام المسلمون، وينصب بالياء مثل رأيت المسلمين، ويجر أيضا بالياء مثل مررت بالمسلمين. طبعا المثنى هو جمع المذكر السالم، هذا الإعراب لهما ولما ألحق بهما أيضا، يعني لهما أي لما دخل تحت تعريفهما، لمن ضم تحتهما وشملته شروطهما وتعريفهما، ولذلك بما كان ملحقا بهما. فالمثنى تعريفه ما هو؟ ما تعريف المثنى؟ هو كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. ويلحق به ألفاظ، ما هي الألفاظ التي تلحق بالمثنى؟ ما هي؟ نعم، كلا وكلتا وكذلك، اللذان واللتان، يعني ممكن تدخل تحت المثنى ما تعد ملحقة به لأنها لها مفرد وينطبق عليها هذا، وإن كانت يعني في كلام في قضية بنائها وإعرابها. يلحق به أربعة ألفاظ وهي كلا وكلتا واثنان واثنتان، يعني تلحق به أشياء ليس لها مفرد من لفظها. ما الذي منع كلا وكلتا واثنان واثنتان من أن يكون مثنيين حقيقيين؟ منعهما أنه لا مفرد لهما من لفظهما. فتعريف المثنى هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة، أي أنه صار مفردا، كان مفردا ثم زيد عليه ألف ونون أو ياء ونون في آخره فصار مثنى. أما الألفاظ الملحقة بالمثنى فهي هكذا وجدت وليس لها مفرد من لفظها، فهي تعرف بإعراب المثنى، تعرف بإعراب المثنى وتأخذ أحكامه بأنها ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. طبعا لها شرط في إعرابها هذا الإعراب، وخاصة كلا وكلتا. كلا وكلتا متى تعرف هذا الإعراب؟ متى تعرف كلا وكلتا إعراب المثنى؟ تفضل. نعم، إذا أضيفتا إلى ضمير فإنهما يعرفان إعراب المثنى. تقول قام الطالبان كلاهما، رأيت الطالبين كليهما، مررت بالطالبين كليهما. طيب، فإذا أضيف إلى اسم ظاهر فما حكمهما؟ إذا أضيف إلى اسم ظاهر، أولا أريد مثال لإضافتهما إلى اسم ظاهر ثم بيان حكمهما من حيث الإعراب. نعم، جاء كلا الطالبين. طيب، ما حكمهما من حيث الإعراب؟ ليس بالألف وإنما يرفعان بالحركة المقدرة وينصبان. أقول جاء كلا الطالبين، رأيت كلا أو كلين، كلا الطالبين، ومررت بكلا الطالبين. طيب، في هذه الصورة كيف يكون إعرابهما؟ طيب، لو أردنا أن نلحقهما باسم بنوع آخر من الأسماء ماذا نقول؟ نقول إعرابان إعراب الاسم، إعرابان إعراب الاسم المقصور، إعرابان إعراب الاسم المقصور، أي بحركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. إعرابان إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة على الألف، كما تقول جاء الفتى، تقول جاء كلا الرجلين، رأيت الفتى، رأيت كلا الرجلين، مررت بالفتى، مررت بكلا الرجلين. فإذا أضيف إلى اسم ظاهر أعرب إعراب المقصور بحركات مقدرة، وإذا أضيف إلى ضمير أعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. ولذلك من الأخطاء الشائعة أنك تسمع أحيانا من يقول رأيت كلي الرجلين ومررت بكلي الرجلين. طيب، هذا حكمهما إذا أضيف إلى ضمير أنهما يلحقان بالمثنى، وإذا أضيف إلى ظاهر يلحقان بالاسم المقصور. طيب، إذا قطع عن الإضافة نهائيا، كيف يكون إعرابهما؟ كيف يكون إعرابهما في حالة قطعهما عن الإضافة؟ من يعرف؟ بالحركات مثل من يأتي بالمثال؟ نعم نعم، لا تأتي مقطوعة، كلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة. هناك أسماء ملازمة للإضافة في صدرها أو في صدرتها كلا وكلتا، لا يمكن أن تنطق بهما إلا مضافين، ولا يتأتى وجودهما بدون الإضافة، فهما مضافان إما إلى ضمير فيلحقان بالمثنى، أو إلى اسم ظاهر فيلحقان بالاسم المقصود. الباب الثاني مما يعرف بالحروف جمع المذكر الثالث. جمع المذكر الثالث كما قلنا يرفع بالواو وينصب بالالف، وعفوا يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ايضا هذا الكلام يسري عليه وعلى ما الحق به. والملحق عاده، الملحق بالمثنى او الملحق بالجمع المذكر السالم، هو الذي لا تنطبق عليه شروطه، يعني تخلفت فيه شيء من الشروط وتخلف فيه، يعني لم ينطبق عليه تعريفه، ولذلك فانه لم يكن في درجته، وانما كان ملحقا به ياخذ بعض احكامه وخاصه منها الاعراب. جمع المذكر السالم ما تعريفه؟ هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين، او ما يصلح اثنتين، ما دل على اكثر من اثنين فقط ولا يصلح فيها اثنتين، بزياده واو ونون في حاله الرفع، او ياء ونون في حاله النصب والجر. انتم تلحظون انك في تعريف جمع التكسير تقول ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين، وتقول في تعريف جمع المؤنث السالم مع ان اسم جمع المؤنث السالم ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين ايضا، لزياده الف وتاء في اخره. فجمع المؤنث السالم تسميته مؤنث كما ذكرت من باب التغليب، والا فان المذكر يدخل فيه، اما جمع المذكر السالم فلا يدخل فيه المؤنث ابدا. فتقول في تعريفه ما دل على اكثر من اثنين فقط، ولا يصح ان تقول اكثر من اثنتين، ما دل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون في حاله الرفع، او ياء ونون في حالتي النصب والجر. وما الحق به؟ يلحق به مجموعه من الالفاظ، والالفاظ التي تلحق به كلها تاخذ حكمه في الاعراب بانها ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. اريد امثله للاشياء التي تلحق بجمع المذكر السالم، امثله سريعه عنها، مثل اراضون، ومثل سنون وبابه، نعم، ومثل بنون، نعم، واهلون، وفنون، والله ما ادري عن فنون عن مدى دخولها، اظنها لا تدخل في هذا الباب. نعم نعم، عليون كذلك، نعم، فنون لا تدخل في هذا الباب لانك لا تستطيع ان تنصبها وتجرها بالياء فتقول فنين، وانما هي جمع تكسير ملازمه للواو والنون، يعني حرق النون التي في الاخر هذه ليست زائده، يعني ليست زائدة وجاء بها بعد الواو التي تزاد ألف ونون أو واو ونون أو ياء ونون في آخره، وإنما هي النون التي في المفرد في فن، ولذلك ليس داخلا بهذا، وإنما هو جمع تكسير. نعم كيف؟ ما في مانع. مسألة التثنية، باب التثنية أوسع بكثير من باب جمع المذكر الثالث. المثنى يشمل المذكر المؤنث ويشمل العاقل وغير العاقل، أما جمع المذكر السالم فإن له شروط دقيقة، لأنه لا يصدق إلا على أن يكون علما أو صفة لما يعقل فقط. جمع المذكر السالم أولا ينبغي فيه أن يكون المذكر فلا يصلح المؤنث، بخلاف المثنى فإنه يصلح المذكر المؤنث. كذلك يشترط فيه أن يكون اسم أو صفة لمن يعقل، بخلاف المثنى فإنه يعني لا يشترط فيه ذلك. فباب المثنى واسع سعة كبيرة، أما باب جمع المذكر السالم فإنه باب محدود وباب ضيق، وله شروط وضوابط يعني محددة ومقيدة، وكل ما جاء أخذ حكمه وإعرابه ولم ينطلق عليه تعريفه فإنه يدعى الملحق به، ولذلك كثرت الملحقات به لأن شروطه ضيقة، وقلت الملحقات بالمثنى لأن المثنى بابه واسع. فهذه الألفاظ التي ذكرتم ومنها أولو وعالمون وغيرها وعليون ونحو وغيرها من الألفاظ هذه، وكذلك ألفاظ العقود 20 وبابه إلى 90 20 30 40 كلها تعرب إعراب جمع المذكر السالم فتأخذ حكمه في حالة الرفع وفي حالة النصب والجر. وأما الأسماء الخمسة أو الستة كما ذكرنا فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض أو تجر بالياء، ويلزمنا أن نعيد ما ذكرناه فيها من شروط، لأنها لا تعرف هذا الإعراب وهو بالحروف إلا إذا توفرت فيها الشروط الأربعة التي ذكرناها بالأمس، وهي أن تكون مفردة أي ليست لمثنى ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة أي ليست لمصغرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى أي اسم غير ياء المتكلم. طبعا الشرط الأخير ممكن أن يلحق بالشرط الثالث فتقول أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم.